الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإننا إذا مضينا من هذه الدار فسنسأل عنها أما من انضبط بالتقوى فحاله حال السعداء وأما من خالفها فقد خالفته السعادة والتقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك هي فعل المأمورات وترك المنهيات لن نجد أمرا أرحم من أمر الله تعالى ولن نجد نهيا أكمل من نهي الله تعالى مهما ذهبنا يمنة ويسرى فإن الكمال كل الكمال في أن نتبع أوامر الله التي تهدي إلى الصراط المستقيم إن الكمال في ترك الحرام إن الكمال في إتقان الفرائض إن الكمال في أدائك من النوافل ما استطعت وهذه الثلاثة هي التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل يا إخوان تعالوا نجعل حياتنا كلها تدور حول هذه المحاور أينما ذهبت راقب نفسك هل أنت تارك للحرام هل أنت متقن للفرائض هل أنت مؤد لشيء من النوافل أينما حللت أينما رحلت أينما سافرت اجعل مدار حياتك على هذه الثلاثة على التقوى عندها أنت إن عشت سعيدا والله ستعيش عيشة السعداء وإن مت حميدا لا تخاف أنت ماض إلى سعادة أكبر بكثير من التي ستحياها في الدنيا لكن من خالفته التقوى فأمره عسير في الدنيا وفي الآخرة ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إلا تنصروه فقد نصره الله ترى اللي ما بده يتبع التقوى الله عز وجل ليس محتاجا لعباده إن الله غني حميد من لا يريد أن يتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منصور في الدنيا وفي الآخرة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أيها الإخوة نحن في الخطبة 24 من سلسلة مهنتي فقهها وآدابها ولكنني بمناسبة يوم الهجرة سأجعل عنوان خطبة اليوم درس في الحب من الهجرة وفي الهجرة دروس كثيرات لكن هذا الدين مبناه على الحب لا يؤمن أحدكم حط خط إذا سمحت لا يؤمن حط خط تحته لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. درس في الحب من الهجرة. أخرج ابن هشام في سيرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة نصف النهار، يعني الساعة 1 الظهر، وأنت الآن بمكة 1 الظهر، الناس ما تتحرك هناك. أتانا بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتايا، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي، خير في شيء جلال. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى أذن من قريش 13 سنة مع أصحابه، وأصحابه سافروا هجرة الحبشة الأولى ثم هجرة الحبشة الثانية، ثم إنهم بدأوا يذهبون ويهاجرون إلى المدينة المنورة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إذنا. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. أبو بكر قبل أيام أو قبل أسابيع كان بده يهاجر، لملم غراضه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أتأذن لي بالهجرة؟ قال: على رسلك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فوقع في نفس أبي بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه. اليوم جاءه عند الهاجرة، قال: إن الله قد أذن لي بالهجرة والخروج. قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. هل قديش عمره أبو بكر لما عم يبكي؟ يعني شي 10-12 سنة، 16-17. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه له من العمر 40 سنة. الهجرة بعد 13 سنة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53. أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني 51 سنة. قال: إن الله قد أذن لي بالخروج والهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى ابن 51 سنة. فما شعرت أن أحدا قبل ذلك اليوم يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. جاء في مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، غار ثور، قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. قال: فدخل فكسحه، يعني نظفه، فوجد في جانبه ثقبا، فشق إزاره، شلح العباية وشأشأ، فسدها بالثقوب، وبقي منها اثنان، فألقمهما رجليه، كعب رجله بالثقب الأول وكعب الرجل الثاني، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام، فلدغ أبو بكر في رجله. بس والله استمحت بدنا نتصور المشهد. أنت مطلوب رأسك حيا أو ميتا، وخرجت هاربا من مكة إلى المدينة، والآن دخلت إلى غار تختبئ فيه ولدغت بلدغة أفعى. شو الموقف؟ هو بالأصل مرتفع الضغط، يعني المطلوب بالأصل في توتر، في أدرينالين كثير، في نبض مرتفع بالأصل. وإذا كنا بمكة وحرارة الحجاز، وإذا كنت متخبي وفوق هيك لدغ. قال: فلدغ أبو بكر في رجلي فلم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بس لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نائم على رجل أبي بكر، مو هاين عليه بس يتحرك هيك ليقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بكي، صحته 50 سنة بس هي حية عم تقرص، يعني مو دبور ولا ناموسة، حية هي. فسقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. ما في مشكلة، بسيطة بسيطة، أنا فداك، مو بس مو ألدغ، أنا فداك أبي وأمي. قال: فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكان اللدغ فذهب ما يجده. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل أبو بكر يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلبة فأمشي خلفك. هدون عم بتذكر، هدون لحقيننا الجماعة، هلأ ليقوموا يجوا، بركي شي واحد مسك له شي سهم وضرب هيك. أذكر الطلبة فأمشي خلفه، عشان إذا إجا شي سهم بيجيب ظهري. ثم أذكر الرصد فأمشي أمامك، كمان بدي استطلع لك الطريق. قال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون لك دوني. هلأ إذا إجت لشي رصاصة، شي سهم، شي سيف، بتحب تجي عليك بدون ما تجي علي؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكن من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. يا أخوان، شو هذا؟ هذا حب حرق قلب أبي بكر واخترقه حتى أخرجه عن وجوده. في حدا بتقرصه حية وما بيتحرك؟ في حدا بيتمنى يتقوص بدال واحد؟ في حدا يفدي آخر بروحه؟ إن حب أبي بكر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ عليه وجوده حتى أنساه نفسه، فأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى بنهيه وبذل في سبيله الغالي والنفيس. هلأ إذا قلت له لأبو بكر الصديق: في بيعة جايتك حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك هي حرام يا أبو بكر، لا تأخذها، يعني أبو بكر بيناقش في الموضوع بيقول لك: معلش اقنعني أخي، اقنعني، بقوم أنا ما باخذها، بس ما اقنعتني بدي أخذها. أبو بكر روحه كلها فدى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة يلتزم أمره. إذا قيل لأبي بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بإتقان الفرائض، يعني أبو بكر بيقول نعسان، ليش ما عم تيجي على صلاة الصبح؟ والله مكسر بدني، نعسان، أو الله وكيلك أنا ما عم برجع لبيتي على الشغل للساعة 10، دوبني هيك بمرق هاللقمتين وبروح داوي، ما عم في. إذا قلت له لأبو بكر: تعال على صلاة الصبح يا أبو بكر، أبو بكر بيجي، شو بيجي؟ بيطير طيران، بيطير طيران. الحب الذي في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شغله عن نفسه. بس هلأ إذا ما في حب، يعني هو يأتمر بالأمر، بس كمان إذا شاف حاله تعبان بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا برق له الأبيض والأصفر. بيقول لك أخي طيب كمان بدنا نعيش، الله وكيلك الوضع صعب وماشي الحال، هلأ الله بيغفر لنا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، أي عند وصوله إلى المدينة المنورة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل على المدينة المنورة يا رجال، تنافس أهل المدينة عند من يكون. أبو أيوب الأنصاري حمل أغراض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم على بيته ورجع لعند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا هدأت الأصوات قال النبي صلى الله عليه وسلم أين رحلي وين الأغراض؟ قال يا رسول الله أخذتهم إلى داري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، خلاص بما أن أغراضي راحت لهنيك فأنا معه. أبو أيوب عنده بيت طابئين عربي فرنجي، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفلي طابق التحتاني وأبو أيوب في العلو. أبو أيوب قال له للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو تكون أنت في الأعلى. قال يا أبا أيوب السفل أرفق بنا وبمن يخشانا، طابق التحتاني أسهل لي، يعني بطلع فورا بفوت فورا، إذا أجا ضيوف ما في داعي يعني يا الله خذوا طريق في حدا، أما الطابق الثاني بدنا ناخذ طريق. قال السفل أرفق بنا وبمن يخشانا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شلون هيك؟ شلون هيك أنا طابق ثاني النبي تحت، هلا أنا عم بمشي تحت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتنحوا فباتوا في جانب، هو ومرته قعدوا هيك على الجانب ما عاد قدروا يمشوا بنص بيتهم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو تكون أنت في الأعلى دخيلك عطفه والله ما قدرنا ننام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، والله مصلحتنا يعني مع الطابق التحتاني. فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، ما بقدر ما قدرت يا رسول الله. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه. أبو أيوب يطبخ الطبخة يركزوا الصفرة ويبعثوها لعن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس ترجع الصفرة أبو أيوب يدور وين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صحن لبن مثلا وين ما هون مأكول مبين أنه مأكول، فيروح يأكل من نفس المكان اللي آكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحن مسكوب فيه مثلا فيأخذ نفس الصحن، يتتبع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع أبو أيوب وصعد إليه وقال يا رسول الله أحرام هو؟ نحن ترى كنا نتتبع آثار طعامك، بس هلأ اليوم ما لقينا بنوب، ما لك مادد إيدك على الأكل أبدا، أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب فإني أكره ما تكره يا رسول الله. يا أخوان شو حكم أكل الثوم؟ جائز مباح، بس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب أنا أكرهه، قال إني أكره ما تكره يا رسول الله، هي ما قال له لا أتقان فرائض ولا ترك حرام، ما قال له ترك الحرام ولا قال له أتقن فرائض، شغلي من المباحات قال له بس أنا ما بحبه، قال إني أكره ما تكره يا رسول الله. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه الملك، فكان حتى لا يتأذى الملك من ريح فمه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيت الأسفل وكنت في الغرفة، فأهرق ماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب نتبع الماء بقطيفة لنا شققناها شفقا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم يحكي أبو أيوب أنه لما كان ساكن فوق انكسرت يبدو قربة ماء، فالسقوف ما كانت مثل هذه السقوف، يعني أخشاب وجرائد نخيل، فخاف أنه يسقط شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. عنده قطعة قماش فورا شقه وراح يجفف الماء. قال: ثم نزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق خائف، فقلت: يا رسول الله، ليس ينبغي أن أكون فوقك، انتقل إلى الغرفة، يعني الطابق الثاني. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل متاعه إلى الطابق الأعلى. إن حب أبي أيوب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ عليه وجوده حتى آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، وصار يحب ما يحب ويكره ما يكره. نصيحة يا شباب، يا رجال، يا أخوات، أنا أعلم بأنكم كلكم ونحن جميعا نحب نترك الحرم، نحب، نحن كلنا نحب أن نترك الحرم، نحب أن نتقن الفرائض، نحب أن نأخذ من النوافل أكثرها، بس كثيرا من المرات تنازعنا نفسنا، فما عم نفعل، ما بتلاقي غير زحلقنا باتجاه الحرم، قصرنا بالفرائض، نسينا النوافل. الذي يعينك على هذه الثلاثة الحب. إذا أحببت الحب سيأخذ عليك وجودك، ما بتلاقي حالك غير صرت تمشي وراء حبيبك، وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ترى الإيمان له طعمه، هلأ العسل له طعمه كلكم تعرفوه، والحلاوة له طعمه كلكم تعرفوه، ومربى الفريز له طعمه كلكم تعرفوه، والسكر له طعمه كلكم تعرفوه، بس الإيمان له طعمه، طعمه طعمه حقيقي. هلأ بقى أنت شي مرة دقت هالإيمان شو طعمته؟ يعني شو الحلاوة تبعه مثل شو؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أعظمها أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. والله لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كان الشيخ أبو العباس المرسي من وفيات 686 للهجرة يقول: والله لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. كان محدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني من وفيات 1354 للهجرة يقول: هناك ناس لو غاب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة لماتوا. يقول ابن القيم: كثيرا ما يمرض المحب بمرض محبوبه، كثيرا ما يمرض المحب بمرض محبوبه، ويتحرك بحركته، ويتكلم المحبوب بكلام حبيبه من غير تواطؤ ولا تشاعر، بل موافقة محب لمحبوب. بصير حكيه مثله، لبسه مثله، محبوباته مثله، مكروهاته مثله، مبغوضاته مثله، برنامجه مثل برنامجه. فهاكم أيها الإخوة خمسة أمور بها تزيدون محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يا أخي أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام الذهبي يقول: ما من مسلم إلا وفي قلبه جذوة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون. هلأ في ناس عم بيقول لك: أخي أنا إذا يغيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما أعد نفسي من المسلمين. شو هذا؟ وين هذا صاير؟ طيب هو مسلم وأنا مسلم، هو مسلم وأنت مسلم، كيف؟ إنه ما من مسلم إلا وفي قلبه جذوة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون. يا إخوان، كيف تزيد الحب في قلبك؟ حتى يصير ترك الحرام عليك من أسهل ما يمكن، بل سرورك في ترك الحرام، لذتك في ترك الحرام، سعادتك في ترك الحرام، حتى يصير إتقان الفرائض عندك سعادة ما بعدها سعادة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنس ما بعده أنس. كيف؟ هاكم خمسة أمور بها تزيدون محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم لننهج نهجه في الدنيا ونكون معه في الآخرة. فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، لقينا رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له: وما أعددت لها؟ شو بدك يعني، شو بدك بهي متى الساعة؟ يعني إذا بقول لك الجمعة الجاية بدك تقوم لقيامة، شو بده يصير؟ إذا بقول لك عام 2070 شو بفيدك؟ قال: متى الساعة؟ قال الشراح: نقله مما لا فائدة منه إلى ما فيه فائدة. قال: وما أعددت لها؟ الساعة بدها تقوم بدها تقوم، بس أنت شو مجهز للساعة، سواء طلعت بكرة أو الجمعة الجاية أو بعد 100 سنة. قال: وما أعددت لها؟ كأن الرجل قال فكأن الرجل استكان، فقال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة. ترى أنا فرائضي يعني بس هيك على الفرائض وشوية سنن مو كثير، ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. بس أنا بحبك محبة كبيرة، بحب الله عز وجل محبة ما بعدها محبة لا يدانيها لا يساويها محبة. قال: أنت مع من أحببت، إذا هيك ما تخاف، لو الساعة يوم الجمعة الجاي كانت. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس، سيدنا أنس عم يسمع: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يا أخوان، هذا الحديث خطير إيجابا وخطير سلبا. دير بالك تحب لك شي واحد فاجر، دير بالك تحب لك شي واحد شرير، دير بالك تحب لك عدو لله ولرسوله، ونيالك إذا قلبك بيعلق بالصالحين، نيالك إذا قلبك بيعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، نيالك إذا قلبك بيعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مع من أحببت. قال أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وقال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم. نحن يا أخوان هلأ بجامع سيدنا أنس بن مالك، ونحن نحب سيدنا أنسا، ونحب سيدنا عمر وأبا بكر وعثمان وعلي وصحابة النبي، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو من الله أن يجمعنا معهم وإن لم نعمل أعمالهم. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. هلأ كل أخ بيناتكم معني بهذه الخمسة، وهي النتيجة العملية لهذه الخطبة، وتجدونني مرارا ما أكرر هذه الخمسة حتى تصير مش معلومة في الأذهان لكنها برنامج للحياة. واحد: ترك المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم والمتجانسان يتجالسان. إذا بدك تجالس النبي صلى الله عليه وسلم جانسه، هو معصوم عن المعاصي، أنت ما استطعت أترك المعاصي. هلأ ماشي الحال، أنا وياك ضعاف تزل أقدامنا، إذا زلت القدم فورا ترفع، فورا استغفر، فورا أترك، فورا اعتذر إلى الله، فورا توب، فورا أطلب منه المسامحة. بس يا شباب، نصيحة لوجه الله: لا تقم على معصية، المعصية سم يقتل إيمانك. مرات واحد يقول لك إيه شغلة صغيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظم من خالفت. أنت عم تخالف جبار السماوات والأرض، إذا عن ضعف ما في مشكلة، إذا زلت قدم ما في مشكلة، الله بيغفر، الله بيسامح، بيجي مواسم. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، إذا زلت قدم. بس إذا إصرار في مشكلة، أنت تواجه ربك بمعصيتك، كيف يعني شو بده يغفر وأنت تقول له أنا مواجهك بالمعصية؟ خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: واحد، ترك المعاصي. اثنين، كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. كل العلماء، كل الأولياء، كل الحفاظ، كل الفقهاء، كل الأتقياء، كل النجباء، كل الأولياء متفقون أنه لا بد أن يكون لك ورد في كل يوم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قل أو كثر. بس بدك ورد يا شباب، لا ترضى ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، أنت وذاهب إلى بيتك، أنت وعائد إلى بيتك. الله يكرمنا كلنا نذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ستشاهد لما تكون محملا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف اللقية، ستشاهد عندما تكون محملا بصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم كيف الاستقبال. بس إذا مسلم ناشف، يعني بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هيك عرضا، يعني إذا شي حدا مرأ قدامه وقال له سيدنا محمد بيقول صلى الله عليه وسلم، وباقي ما باقي ما في شيء. اجعل يا رجل ألف مرة، ألف مرة كل يوم، اجعلها وردا لك دائما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر أو أقل. بس طالب نفسك، ليش ألف مرة؟ مشان نحاسبك عليها، مشان تحاسب نفسك، ولما ما بتساويها بتقول أنا بدي كملهم. ما تترك نفسك هيك حتى يصير. أخي، كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل لما مات رآه أبو علي تلميذ من تلامذته في المنام، قال له: يا إمام، ما فعل الله بك؟ قال: يا أبا علي، لو رأيت النور يخرج من أيدينا من كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد صاحب المسند، مو بس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، يكتب صلى الله عليه وسلم. بين قوسين يا شباب، يا طلاب المدارس، يا أساتذة الجامعات وطلاب الجامعات، ما حدا يكتب بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم صاد. لا تكتب صاد على الفيس وعلى الواتس، لا تكتب صاد ولا تكتب صلعم، اكتب صلى الله عليه وسلم، كلها هيك كامل، قلها واكتبها. قال: لو رأيت النور يخرج من بين أيدينا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: واحد، ترك المعاصي. اثنين، كثرة الصلاة والسلام عليه. ثلاثة، قراءة حديثه وسيرته. إذ كيف تحب من لا تعرف؟ أنا إلي رفيق ما حدا بيناتكم بيعرفه، ممكن إلكم حبوه؟ شلون تكون تحبوه؟ عرفنا من هو حتى نحبه أو نكرهه. كيف أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بعمرك ما قرأت لك 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، 5,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة تانية، ليش 5,000 حديث أخي؟ 5,000 حديث مشان حاسبك عليهم، مشان أقول لك أخي وصل قديش بقية، بقية لك 200 500 700. أما أنا بقدر أقول لك يلا اقرأ أحاديث، أنتوا كلكم قارئين، يعني ما في مسلم إلا قارئ له 3-4-5-10 أحاديث، بيقول لي أنا قريت. بس لما بقول لك 10,000 بدي حاسبك، هو منهج بدي أضعه من أجل أن تحاسب نفسك عليه. المهم يا أخوان، كثرة قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مشينا في المسجد، الأخوة الموجودون 400 واحد منهم إلى الآن قرأوا 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بقيان 600 اقرؤوهم، 600 البقيانين اقرأ هذه الكتب السبعة، مختصرات الكتب السبعة، كتب الحديث السبعة، مختصر صحيح البخاري مسلم، كتاب تحطه بجيبتك هيك أنت ونازل على شغلك، أنت وطالع بقراء الكتاب معك. كثرة القراءة في حديثه، في سيرته صلى الله عليه وسلم تزيدك حبا له. واحد، ترك الحرام. اثنين، كثرة الصلاة والسلام عليه. ثلاثة، قراءة حديثه وسيرته. أربعة، تطبيق ما استطعت من سنته، لأن شرط المرافقة الموافقة. تطبيق ما استطعت من سنته، لأن شرط المرافقة الموافقة. بدك ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، وافقه. خامسا وأخيرا، صحبة محبيه، لأن الحب يعدي. هذا الحب مثل الرشح، أقوى من الرشح، بيعديك. يلي بيحب بيعديك، ويلي بيكره بيعديك، دير بالك. الطبع يسرق من الطبع، وعدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. جلسة واحدة مع محب بيشدك هيك إلى الحب، بالعكس جلسة واحدة مع عدو، مع مبغض، يسحبك هيك إلى البغض. ودليل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء. شرح الحديث قالوا ليش قال مثل الجليس ما قال مثل الصاحب الصالح؟ في رواية الصاحب، لكن الرواية التي في الصحيح الجليس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء، في إشارة أنه جلسة واحدة. جليس يعني بقعد معه جلسة، مو صاحبي هذا، بس قعدت معه ساعتين زمان صرت أنا وياه. إذا محب ممكن يشدك، وإذا مبغض ممكن يسحبك. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، كثرة الصلاة والسلام عليه، قراءة حديثه وسيرته، تطبيق ما استطعت من سنته، صحبة محبيه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.